بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الأوقات المستحبة للصلوات الخمس، واليوم ننتقل إلى بحث جديد تابع للأوقات، وهو الأوقات المكروهة. فذكرنا سابقا أن الوقت هو مقدار زمني لبدء جواز الصلاة فيه ووقوعها أداء ونهايتها، نهاية ذاك الوقت. هذا هو الوقت بين أوله وآخره، لكن هذا الوقت جزء منه مستحب وهناك جزء منه أيضا مكروه. فهناك أوقات تكره فيها الصلوات، وهناك أوقات تفسد فيها الفرائض، وهناك أوقات تكره فيها النافلة وتجوز الفرائض، كما سنفصل ذلك الآن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأوقات المكروهة. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخول وقتها، أي الأوقات المكروهة.
إذن ليس كل الفرائض والواجبات التي وجبت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات. إذن لو أن واجبا وجب في هذا الوقت يصح، لو أن واجبا وجب في هذا الوقت يصح، كما لو أن إنسانا أراد أن يصلي العصر قبل المغرب بقليل، ما الحكم؟ قال إذا كان أداء جاز صح، إذا كان قضاء لم يصح أصلا، الفرض ما صح الفرض أصلا. لماذا؟ وذلك لأن الأداء يجب الآن، بمعنى أن سببه هو هذا الجزء الناقص فيؤديه في الوقت الناقص، وأما القضاء فسببه كامل فلا يجوز أداؤه في الوقت الناقص. إذن هي الفرائض والواجبات التي وجبت في الذمة قبل هذه الأوقات. أما النوافل بتصح الآن عم نحكي عن صحة وعدم صحة، وعن كراهة وعدم كراهة. نعم. لذلك الآن شو كان عنوان البحث؟
في الأوقات المكروهة.
هل الأصل أن يقول في الأوقات المكروهة أو الأوقات التي لا تصح فيها أصلا؟ من هذه أوقات بس مكروهة، وإنما هي أعم من ذلك. فقالوا هنا إما أن نقول إنه أطلق سمى العنوان الأبحاث بعنوان بعضها، وإما أن نقول أطلق الكراهة هنا وأراد به الكراهة اللغوية والشرعية، الكراهة اللغوية. لكن التفسير الأول أولى، لأن نقول أطلق الكراهة وسمى البحث ببعض أجزائه ببعض أقسامه. نعم.
أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض.
تمام. إذن هنا طلعت الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمح، في هذا الوقت لو أنه أراد أن يقضي الصلوات تصح، حتى صلاة الفجر لا تصح في هذا الوقت. فلو أنه أراد أن يبتدئها في هذا الوقت لا يصح، ولو أنه كان يصليها وطرأ عليه هذا الوقت أيضا لا يصح. نعم.
قال: في الأصل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين تباح الصلاة. وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعها فلا يباح فيه الصلاة.
يعني قالوا إيش؟ إنه إذا كانت العين تصيب العين، يعني عين البصر بعين الشمس، طالما أنك تستطيع أن تنظر إلى عين الشمس إذن هي في طلوعها، فإذا اشتدت ثم نقول هنا يعني صار وقت الطلوع بالتالي ما عاد في إشكال، ارتفع الكراهة. نعم.
فإذا عجز عن النظر تباح.
قدروها بثلث ساعة تقريبا.
وقال أبو حفص السفكردري: يوضع طشت في أرض مستوية، فما دامت تقع على حيطانه فهي في الطلوع، وإذا وقعت في وسطه فقط طلعت وحلت الصلاة. كذا في المعراج. الس- الثاني عند استوائها في
ركن الرسائل قديش بسيطة؟ إن أمر جدا بسيط يستطيع أي إنسان أن يفعله. نعم.
والثاني عند استوائها في بطن السماء إلى أن تزول، أي تميل إلى جهة المغرب. والثالث عند اضطرارها وضعفها.
في الوقت الذي لا يقصر فيه الظل ولا يزداد، هذا وقت الزوال. يعني الإنسان إذا كان واقف تكون الشمس فوقه تماما، فلو أنه بدأ الصلاة في هذا الوقت أو كان يصلي وطرأ عليه هذا الوقت، من حكم بطلت الصلاة. نعم.
الثالث عند اضطرارها وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب،
يعني وقت الطلوع كوقت الغروب. نعم.
قول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا.
طبعا أخوان، قبر الموتى هنا صلاة الجنازة، وإلا فالدفن في القبور لا يكره لا في الليل ولا في النهار، لا في هذه الأوقات ولا في غيرها.
عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم وغيره.
والله موضوع الآن الأوقات تقدير دقيق عليها، يعني أنا ما أعلم أنه في تقدير دقيق. بعض العلماء في أربع ساعة، وهذا مذكور بعض كتب، لكنه أن أرى أنه كثير، والبعض قال عبارة عن لحظة. يعني كمان هذا أمر، يعني هو الآن الزوال فعلا لحظة. الزوال يعني هلأ الزوال ما هو؟ هو انتقال للشمس من هذا الجزء إلى هذا الجزء. الشمس تثبت في الزوال حقيقة لحظة واحدة، لكن هذا المقدار إخواننا بالتدقيق الرياضي. أما بحسب النظر نقول لا، الزوال أوسع من هذا. يعني الآن لا أستطيع أن بالنظر أضبط الزوال كلحظة بشكل دقيق. فالآن أقول الوقت الذي فيه الزوال أوسع من ذلك. البعض قال 10 دقائق والبعض قال ربع ساعة، هكذا التقدير والله أعلم.
والمراد بقوله أن نقبر فيها صلاة الجنازة.
نعم.
إذ الدفن غير مكروه، لكن كني به عنها للملازمة بينهما، وقد جاء مصرحا به في كتاب الجنائز للإمام أبي حفص عمر بن شاهين: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس إلى آخره. وفي الموطأ والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها.
البعض من الناس اليوم يرون أن هذه الأحاديث تتنافى مع العلم، شو شيطان وما شيطان. نقول له طيب شو بيمنع الآن الحقائق العلمية هذه أن يضاف إليها حقائق تدرك شرعا؟ يعني أين المنع في العلم من هذه الحقيقة الشرعية؟ بس كل ما هنالك إخوانا أنه بعض الناس يعني يستحي أنه الله يذكر إيش إن كل شيء ليه شيطان وما شابه ذلك، إنه عم وجن، يرى أنه هذا منهج يعني قريب من منهج خرافي. يا إخوانا، الخرافات شيء والحقائق الشرعية شيء آخر، ولا يجوز المزج بينهما. لنفصل، القضايا الشرعية هي حقائق دينية قام عليها الدليل العلمي اللي هو من الشرع. يعني مين قال إخوانا أن الشرع يتنافى مع العلم؟ لا، ما في تنافي. هناك حقائق شرعية وإن لم يقل بها العلم، لما العلم ما قال بها ومعناها ينفيها. يعني الشرع ما أثبت شيئا ينفيه العلم، لكن الشرع أثبت شيئا سكت عنه العلم، لا إثبات ولا نفي. نعم.
ونوي عن الصلاة في تلك الساعات، والمراد جنازة حضرت قبل هذه الأوقات لما سنذكره.
ليه؟ قال من الفرائض والواجبات التي وجبت في الذمة قبل هذه الأوقات. يعني جابوا لنا الجنازة قبل هذه الأوقات وانتظرنا حتى دخل هذا الوقت وأردنا الصلاة عليها، ما بتصح الصلاة. أما لو جابوا لنا إياها هلأ ولو في هذه الأوقات وصلينا عليها لا إشكال في ذلك، بل البعض رجح أنه هذا هو الأفضل. البعض رجح أنه الأفضل أن نصلي على الجنازة حتى في هذه الأوقات إذا حضرت في هذه الأوقات. نعم.
ووجه عدم الصحة بالتمسك بالمؤدى ثبوت الكراهة في الفعل، وما لزم في الذمة كاملا لا يتأدى بالناقص، والنهي عن الأفعال الشرعية وإن كان يحقق المشروعية فيقتضي الصحة مع الكراهة لو فعل. لكن قلنا هنا بعدم الصحة أصلا لنقص في الأركان.
هنا مسألة للأصول مرت معنا، النهي عن الأفعال الشرعية والصلاة منها، صلاة فعل شرعي. النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي صحتها، لأنها لو لم تكن مشروعة لما صح النهي عنها، فالنهي عنها دليل على أنها مشروعة وأنها صحيحة لكنها تكره. إذن كان ينبغي أن يكون الحكم هو الكراهة فقط وليس الفساد. إذن من جاء الفساد؟ قال الفساد وذلك لنقصان تمكن في أركانها، فبعد ثبوتها كاملة أديتها بالسبب بالوقت الناقص، فلم تبرأ ذمتك في أداء ما كلفت به. أنت بماذا كلفت؟ بصلاة كاملة، وماذا أديت؟ صلاة ناقصة، لذلك لا يصح منك هذا الأداء. نعم.
فلا يتأدى بها ما وجب كاملة، ولا يقال إنه تعليل في مقابلة النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وإنه عام في الأوقات كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الشيخان والطحاوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أدرك أحدكم سجدة.
وأن هنا مسألة، هذا الحديث يعني صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يعمل به الحنفية بجميع ما فيه من أحكام لوقوع النسخ في بعضها. ما هو الحديث من عيد الحديث؟
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
تمام. إذن هذا شيء يدل أنه حتى لو طلعت الشمس صحت الصلاة، لكن حقيقة الحكم عند الأحناف ليس هكذا، لأنه ثبت ذلك يعني ثبت الوجوب بالسبب الكامل ووديت في الوقت الناقص فلا تصح معه الصلاة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
وهنا يشير إلى أنه إذا أدرك سجدة أو ركعة من العصر أو من الصلاة قد أدرك الصلاة. والحنفية قالوا إذا هلا هنا اشترط الركعة. طيب لو قلنا طيب لو أدرك أقل من ركعة، من حكم؟ أداء ولا قضاء؟ الحديث ما تعرض لذلك. فالشافعية الذين قالوا بمفهوم المخالفة قالوا لما نص على الركعة كان إبطالا لما دونها، إذن معناها لو أدرك أقل من ركعة لا يقع أداء بل قضاء. الحنفية قالوا لا، طالما أنه أدرك ولو جزءا من الصلاة ولو التحريم في الوقت ثم أذن الصلاة بعد منها فقط، شو كانت الصلاة هي؟ أداء. لكن كونه أداء شيء وكونه يأثم بالتأخير شيء آخر. يعني لو أن إنسان إخواننا قبل العصر بدقيقة بدأ بالصلاة ولحق مثلا جزء من الصلاة وكمل الباقي بعد العصر من الظهر، مثلا كمل ركعات الظهر بعد أذان العصر، ماذا نقول له؟ الصلاة هي أداء، لكن مع ذلك هو آثم. لماذا؟ لأنه فوت جزء من الصلاة عن وقتها، فكونها أداء معناها لا إثم فيها، فهناك إثم، لكن هذه تسمى أداء لا قضاء. نعم.
لأننا نقول لما وقع التعارض بين هذا وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجع إلى القياس كما هو حكم التعارض، فترجح حكم هذا الحديث بصحة صلاة العصر، وترجح حكم النهي في صلاة الفجر فلم تصح. وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس، أما عنده فالترجيح له
للقياس. يعني الآن لو تعارض نصان أحدهما محرم والثاني مبيح، القاعدة إخواننا أن الحكم للمحرم بالحظر، لكن قال هذا المرجح إنما نصير إليه إلى هذه القاعدة إذا لم يتحصل عندنا قياس نصير إليه أولا. فإذا كان مع أحد النصين قياس ترجح به. نعم.
وروى ابن عمر أنه عليه
أحيانا ترى في هذه الكتب الشروح والحواشي من منثورات القواعد في العلوم ما لا تراه في مظانه في الكتب فعلا. يعني أحيانا هنا يذكر مسألة يعني في علم الأصول أو علم النحو أو ما شابه ذلك، لو بحثت عنها في علم الأصول ما بتلاقيها بسهولة. نعم.
وروى سيدنا ابن عمر
الآن أخوانا بالحواشي في عندهم شيء يفعله العلماء، ما هو المطالب، وهي المطالب شو هي؟ هي عبارة عن مسائل وجدت في غير مظانها، فحتى ينبهك عليه شو بقول لك مطلب في كذا، انه هذه المسألة هنا مو هم محلها، وربما لو بحثت عنها ما بتوقع تكون هون، فبنبهك عليها انه هي موجودة هون. وهي أهمية اخوانا ايش الفهرس للحواشي والكتب الكبيرة الموسوعات. نعم.
وروى سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. رواه مسلم. وروى أيضا: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. على أنه ذكر في الأسرار أن النهي عنها متأخر، لأنه أبدا يطرأ على الأصل الثابت، ولأن الصحابة عملت به فعلم أنه لا
على أنه متأخر. عمل الصحابة يدل على أنه متأخر، وإلا ما عملوا به.
بل قال الطحاوي: إنها كلها منسوخة بالنصوص الناهية، وإلا يلزم العمل ببعض الحديث وترك بعضها بمجرد قولنا طرأ ناقص على كامل في الفجر.
يا سلام.
بخلاف عصر يومه،
بخلاف عصر هل انتهت مسألة هلأ؟ هل انتهت مسألة كلها؟ مسألة جديدة هلأ. بخلاف عصر يومه، انه هذه يعني بتصح في الأوقات. لماذا؟ لأنها ثبتت في السبب الناقص وأديت في الوقت الناقص.
بخلاف عصر يومه، مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء فيبطل في العصر كالفجر. تنبيه،
هاي مثل إسلام أخوانا، هاي أن لو أن إنسانا بدأ العصر في الأوقات في الوقت المكروه قبل المغرب بشوي، ما الحكم؟ أنه صحيح الصلاة. العجيب في الفجر لو طرأ النقصان على الفجر بطلت الصلاة، هي بقاء يعني، البقاء يعني يعني بدأتها في الوقت الكامل وطرأ عليها الوقت الناقص. أما في العصر بدأتها في الوقت الناقص، أي أصعب معناها العصر. إن الفرق أن الفجر سببه كامل فحقه أن يؤدى كاملا، والعصر في آخر الوقت سببه ناقص، فإذا أدي في الناقص جاز. نعم. اتفقنا أنه آخر الوقت العصر وقت مكروه، فهذا هو جزء من وقت حساب الصلاة، هو الجزء الذي أديت فيه الصلاة. نعم.
تنبيه: لو طلعت عليه الشمس في خلال صلاة الفجر فقهقه لا ينتقض وضوءه.
ليه؟ لأن صلاته بطلت أولا بماذا؟ بطلوع الشمس. فعندما قهقه عند طلوع الشمس قهقه وهو خارج الصلاة مو داخل الصلاة. نعم.
وعلى قياس قول أبي يوسف،
لو قلنا يعني بقاء الشمس الابتداء من عصر الفجر لأن يبطل العصر معناته
كان أولى، لكن نقول لا، ما في أولوية، لأن الفجر سببه كامل والعصر سببه ناقص، بغض النظر أنه بقاء أو ابتداء.
وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله يلزمه الوضوء على ما روي عنه أنه يصبر حتى تطلع الشمس قدر الرمح فيتمها.
في قول عند أبي يوسف أنه إذا طلعت الشمس لا يؤديها في هذا الوقت، لكن ماذا يفعل؟ قال يبقى واقفا على الركن الذي هو فيه إما ركوع أو سجود، هيك حتى تطلع الشمس ثلث ساعة، ثم يعني يتم الصلاة في الوقت الكامل، ويكون في هذا الوقت لم يؤدي ركنا، لم يؤدي ركنا في الوقت الناقص، بل أداها كاملة في الوقت الكامل، جزء منها قبل طلوع الشمس والباقي بعد طلوع الشمس. فعلى هذا هو عند طلوع الشمس في صلاة.
كذا في معراج الدراية، وقد صرح في البرهان وغيره بانقلابها نفلا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فعلى قول كل هو في حرمة الصلاة أو حقيقتها، فتنتقد طهارته بالقهقه.
نعم.
فائدة، قال في القنية وغيرها.
الآن أخوانا في خلاف الآن، هل انتهت صلاته كذا؟ هل الفرضية قطعا انتهت عند أبي حنيفة، أما هل صارت نفلا أم كلها فسدت؟ إذا قلنا فسدت كلها فمعناها لو قهقه لم تبطل صلاته، أما لو قلنا صارت نفلا إذا لا يزال في حرمة الصلاة، فلو قهقها بطلت صلاته. نعم.
قال في القنية وغيرها، كسال العوام إذا صلوا الفجر وقت الطلوع لا ينكر عليهم، لأنهم لو منعوا يتركونها أصلا ظاهرة، ولو صلوها تصح عند أصحاب الحديث، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك.
تمام. يعني شفت إنسان عام يعني يصلي الفجر عند طلوع الشمس يتركه، ليه؟ لأنه يعني ربما لو تركها لا يقضيها. صح صلاته على قول الشافعية وغيرهم، أفضل ما يترك نهائيا.
قال رحمه الله، ويصح أداء ما وجب فيها أي الأوقات الثلاثة، لكن مع الكراهة في ظاهر الرواية، لا كما ظنه البعض فنفاها.
نفى الكراهة يعني.
ومثل لما يجب فيها بقوله كجنازة حضرت. أما كراهة الصلاة عليها فلما تقدم من حديث عقبة، وأما الصحة فليوجوبها بالحضور، لكن قال في معراج الدراية عن التحفة، الأفضل في صلاة الجنازة أن يؤديها فيها إذا حضرت، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يؤخرن، منها الجنازة إذا حضرت. وكذا سجدتي.
فصار الجنازة في عنا قولين، إذا حضرت في هذا الوقت هذه الأوقات تصح، لكن مع الكراهة أو دون كراهة في قولين، هو ماذا رجح في النهاية؟ عدم الكراهة. نعم.
وكذا سجدة آية تليت فيها أي الأوقات الثلاثة.
نعم.
إذا تم الدفن بعدين تم الصلاة.
ما رصح الدفن بلا صلاة؟ طبعا الصلاة قبل الدفن. فنقول إذا دفنت من غير صلاة نصلي عليها لنفع إثم عن أنفسنا، أما الأصل الدفن صلاة أول.
ونافلة شرع فيها في وقت منها أو نذر أن يصلي فيها تجوز مع الكراهة، والأفضل قطع ما شرع فيه في ظاهر الرواية ويقضيه في وقت كامل،
حتى إيش يرفع الكراهة عن نفسه،
لأن الوقت في حقها سبب الوجوب لا شرط للأداء، بل الأداء وجب مطلقا فلا يتقيد بوقت يفوت به، وقيل يخرج عن عهدته إذا قضاه في وقت مكروه وإن كان آثما، لأن وجوبه لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ليس غير.
النفل الأصل فيه نفل، فلو دخل فيه وأفسده انقلب واجبا، وجوبه ليس أصليا وإنما هو عارض، لذلك قالوا لو الواجب الذي طرأ وجوبه وأصله نفل لو أدي في الأوقات الناقصة صح مع الكراهة، لكن القول المشهور أنه لا يصح.
وهي تحصل مع نقصانه، وقيل لا يصح الشروع متنفيا فيها كالفرائض لإفادة الدليل المنع مطلقا دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه،
لكن هذا القول يعني قيل وليس بصحيح.
وإلا يلزم اختلاف معنى اللفظ الواحد بشيئين مرادين لا على سبيل الكناية، كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت، مع الكراهة للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت، وقيدنا بعصر اليوم لأن عصر أمس لا يصح في
حق يعني عصر قضاء، يعني أصدق صلاة العصر قضاء ما بتصح في هذا الوقت، ما الذي يصح؟ الأداء. نعم.
لا يصح في حال تغير الشمس من اليوم لإضافة السببية بخروج الوقت إلى جميعه.
عندما صلى في الوقت أضيفت السببية إلى الجزء الذي أديت فيه، فعندما لم تصلي أضيفت السببية إلى مجمل الوقت. نعم.
وليس مكروها فلا يتأدى في مكروه. وإذا أسلم الكافر عند الاصفرار ولم يصلي ثم أراد القضاء في مثله، قال فخر الإسلام البزدوي: لا رواية في هذه المسألة، فينبغي أن يجوز قضاؤه في مثله لأنه أداها كما وجبت، ولا يقضي في مثله على ما قاله شمس الأئمة لأنه لما مضى الوقت صار دينا في ذمته بصفة الكمال، لأن النقص كان بسبب تغير الوقت وقد زاد.
يعني لما يعني أخر العصر إلى آخر وقتها، نقول وجبت في الوقت الناقص لو أدى فيه، لكنه لما لم يؤدى فيه وخرج الوقت بالكلية تعود السببية إلى الكمال. نعم.
قال: لأنه لما مضى الوقت صار دينا في ذمته بصفة الكمال، لأن النقص كان بسبب تغير الوقت وقد زال، فيرتفع النقصان وتثبت كاملة، إذ الوجوب في الذمة ولا نقص في الذمة. والأوقات الثلاثة وهي الطلوع والاستواء والغروب يكره فيها النافلة كراهة تحريم، ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
ولو كان لها سبب، انتهى الكلام. كالمنذور وركعتي الطواف، هذا مثال، هذا مقيس عليه متمثيل للقاعدة. هذا المنذور ليس بنفل، احنا نحكي عن ايش؟ عن النفل، ما هيك؟ شو قال هنا؟ والأوقات تكره ايش؟
الثلاثة
تكره فيها
النافلة.
نافلة. ثم قال كالمنذور، هذا متمثيل للنافلة، هذا مقيس عليه، يعني تكره النافلة كما يكره النذر وركعتا الطواف، مع أنهما واجبان، لكن النذر واجب بإيجاب العبد لا بإيجاب الله عز وجل، وركعتا الطواف أيضا واجبة بإيجاب العبد. لماذا وجبت ركعتي الطواف؟ بطوافك، فطوافك هو السبب بالركعتين، فلذلك التحق الواجب لغيره بالنافلة. نعم. يعني لو أنه كان يطوف وانتهى طوافه عن طلوع الشمس وصلى ركعتي الطواف، ما الحكم؟ صحت مع الكراهة، مع أنها واجبة لكنها واجب لغيره لا لعينه. نعم.
سيدي عند الأحناف كمان بالمسجد الحرام مكروه،
أي ولو بالمسجد الحرام عند. نعم.
قال كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب ولو في مكة.
نعم، ولو في مكة.
وقال أبو يوسف: لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة، لأنه استثنى في حديث عقبة إلا يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بالكراهة لإطلاق حديث عقبة، وهذه الزيادة غريبة فيه فلا يقيد بها.
هذه غريبة الزيادة هي اللي قال بها أبو يوسف، يعني
فلا يقيد بها وهو محرم، فيقدم على حديث أبي هريرة المبيح. قالوا هذه زيادة غريبة فيه فلا يقيد بها وهو محرم.
وهو محرم. نعم.
ضبطهم. قال فيقدم على حديث أبي هريرة المبيح. قال رحمه الله: ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
طبعا إذا يعني ولو دخل بهما بغير قصد، يعني هو عم يصلي الآن الفكرة عم صلي قيام الليل طلع مأذن الفجر، شو الحكم؟ تحسب له هاتان ركعتان عن ركعتين الفجر، ولا يزيد عن هاتين الركعتين بين أذان الفجر وصلاة الفجر.
ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل صلاة الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود. والكراهة لحق صلاة ركعتي سنته.
وهذه إخواننا يعني جميلة هذه اللفتة، أنت تصلي أو لا تصلي لا تبعا لرغبتك وإنما تبعا لإذن الشرع. فأنت الآن رغبان تصلي، شو نقول لك؟ هلا لا يأذن الشرع إذا ما بتصلي. فالصلاة إخواننا تكون عبادة إذا وافقت الإذن الشرعي. هلا أنا مثلا في المسجد طلعت الشمس حبيت صلي، شو نقول له؟ ما في صلاة هلا. طب أنا رغبان صلي، نقول إذا صليت هذه الصلاة فيها إشكال، فيها كراهة. لك الله حيذكرنا يا هلا إن شاء الله.
حتى يكون كالمشغول بها وفي المجتبى،
حتى يكون الوقت يعني كالمشغول بصلاة الفريضة. يعني أنت الآن بدك تصلي، أنت رغبان بالصلاة شو بتساوي؟ طول الفجر.
وفي المجتبى يخفف القراءة فيهما،
فيهما بإيش؟ في ركعتين السنة. يعني لو إنسان مثلا دخل المسجد وبقي للصلاة ثلث ساعة فصلى ركعتين وأطال فيهما كثيرا، ما الحكم؟ نقول ليس هذا هو الأفضل. طبعا ما في كراهة، لكن ليس هذا هو الأفضل، في ركعتي السنة الفجر التخفيف. نعم،
انتهى. لما قالت حفصة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
رواه مسلم. الناس بيجعل الصلاة مكان لمراجعة القرآن الكريم، هذا حسن، لكن له نقول له ليس لك أن تطيل القراءة في موضع نهيت فيها عن القراءة. الأصل مراعاة آداب الصلاة والمراجعة، المراجعة أمر تابع. نعم.
وفي التجنيس المتنفل إذا صلى ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضل، لأنه وقع في صلاة التطوع لا عن قصد.
تمام.
انتهى. وهو الأصح، ولا تنوب عن سنة الصبح في الأصح. ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح.
تمام، إذن يكره قبل صلاة الفجر وأيضا يكره بعد الفجر. نعم، هذا شو يكره إخواننا؟ نافلة فقط مو الفرائض. ودخل المسجد يجلس ما يصلي. نعم.
ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس.
إذا قالوا إخواننا يعني إذا إنسان بده يراعي كل أمر، يعني قالوا يجلس في بيته حتى ينزل المسجد عند الصلاة. وإذا كان دخل المسجد مبكرا لا يصلي تحية المسجد إذا كان صلى في البيت. طب ما هو الأفضل إخواننا؟ هل لو أخر صلاة المسجد جاز، أما هو الأفضل أن يصلي في بيته ويأتي المسجد عند الصلاة. نعم.
ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
إيه لو صلى العصر في أول وقته بمجرد ما صليت الفريضة أغلقت باب النافلة. نعم.
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم. والنهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما.
أما لو كان النهي في نفس الوقت لأثر في الفرائض والنوافل، أما هنا بماذا أثر؟ في النوافل فقط، أما الفرائض لا تكره.
وهو أفضل من النفل الحقيقي، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، وهو ما يفيده التقييد.
يعني تطويل الفرائض أفضل من الأكثر من النوافل. نعم.
فلا يكره قضاء الفوائت في وقت كره لمعنى في غيره وكره في النوافل، فلم يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة. وأما الذي ورد النهي عن الصلاة فيه لمعنى فيه وهو الطلوع والاستواء والغروب، فيؤثر في إبطال غير النافلة.
نعم.
ويؤثر في كراهة النافلة لا في إبطالها. وكره التنفل قبل صلاة المغرب، قال في معراج الدراية: لا يتنفل بعد الغروب، قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب. قال الخطابي: يعني الأذان والإقامة. انتهى.
أي سماه الأذانين كما سميت الأم والأب إيش؟ أبوين. وأبو بكر وعمر سميا عمرين، وهيك والشمس والقمر قمرين. نعم، باب التغليب. نعم.
وفي الاشتغال بالنافلة تأخير المغرب المستحب تعجيله، المكروه تأخيره.
نعم.
وعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه
ذلك: هلا لو أنا الآن دخلت المسجد ومعي 3-4 دقائق حتى تقام الجماعة، الجماعة بكل الأحوال مؤخرة، أنا ماذا أفعل؟ أنتظر ولا أصلي ركعتين؟ قال: لا، بالحالة هي لا تكره النافلة، لأن الكراهة للتأخير، الكراهة للتأخير. فطالما التأخير حاصل وحاصل، إذا أنا الآن لا مانع أن أصلي النافلة.
عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى المغرب فرأى كوكبا فأعتق نسمة.
لماذا؟ لأنه أخر الشمس إلى أن طلعت الكواكب. لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، أي بكثرة الكواكب. فلما أخر المغرب إلى هذا المقدار أعتق نسمة كفارة. طبعا هذا أمر تبرع منه وليس بواجب. نعم.
وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. رواه أبو داود. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة وهم يصلون ركعتين فلم ينههم عنها، فهو محمول على ابتداء الحال ليعرف أن وقت الكراهة قد خرج بالغروب، ولهذا لم يفعله أحد بعدهم. قاله أبو بكر بن العربي. وقال النخعي: هي بدعة لصلاة الركعتين قبل المغرب، وإذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه. قاله الزيلعي. ولكن بحث الكمال بن الهمام بأن حديث ابن عمر لا يقتضي ثبوت الكراهة بل نفي المندوبية، والتأخير قليلا مستثنى كما ذكر في القنية، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، وهو أمر ندب، وهو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسألة، وما ذكروه في الجواب لا يدفعه، والله الموفق. قال رحمه الله: وعند خروج الخطيب من خلوته وظهوره للناس أو قيامه من بينهم للصعود على المنبر للخطبة حتى يفرغ من الصلاة، لإجماعهم على أن الخروج قاطع الصلاة.
وروى خروج الخطيب من غرفته أو مقصورته، يعني كان سابقا إلى مثل مكان معين يجلس فيه قبل الصلاة ثم يخرج إلى الخطبة عند الوقت. نعم. فإذا خرج انقطع الصلاة. لذلك إخواننا، الخطيب الآن حقيقة اللي عنده انتباه في موضوع الكراهة ماذا يفعل؟ يخرج إلى المنبر، أن قاعد مع المصلين، ما بطلع على المنبر حتى يخلصوا الأذكار كاملة. الآن بدأوا بالصمدية مثلا، في بعض المساجد بيقرأوا الصمدية، بيقرأوا الصلوات وكذا بما يسمى الترقية. بالفقه اسمه إيش؟ الترقية، أي التي يرتقي الإمام عندها. طيب، هل هذه ما هي من السنة أخوانا؟ والأفضل أن لا تكون. طيب، لكن الآن لو حصلت، الخطيب ما بيطلع أخواننا من أولها. ليه؟ قال: حتى لا يوقع الناس بالكراهة، وهو الكلام والذكر بعد صعود الإمام. الأصل أن ينتظر إلى آخر الأذكار ويصعد في آخرها.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، وقول الصحابي حجة، وكذا يكره التنفل وقت سائر الخطب كخطبة العيدين وخطب الحج والنكاح.
ثلاث يعني يوم السابع والتاسع والحادي عشر، السابع في مكة والتاسع في عرفات والحادي عشر في منى،
وخطب الحج والنكاح والختم والكسوف على قول الشافعي.
لو أن إنسان عند العقد يعني مو خطبة النكاح أخواننا، إذا كتب كتاب الآن وعلى عم يحكي الخطيب، مو هي خطبة التي عند العقد. عند العقد هناك خطبة تذكر في أول العقد، نعم، هي عبارة عن مقدمة العقد يعني، هذه تكره عندها الصلاة. لو أن إنسان يوقد عقد أمامه في خطبة النكاح وهو بده يصلي شو إلا تكره النافل الآن، نعم.
والاستسقاء على قول الصاحبين،
لو ختم القرآن أيضا، ما هي ختم، لو أن عند ختم القرآن فعلت خطبة أيضا يكره التنفل، فإذا بعدها أيضا.
والكسوف على قول الشافعي،
إن إذا كان إنه عند الأحناف ما في يعني عندنا الصلاة والدعاء، فلو فعل خطبة على قول الشافعية أيضا يكره الصلاة عندها لي يعني وجوب الإنصات.
والاستسقاء على قول الصاحبين،
عند أبي حنيفة ما في غير الاستغفار والدعاء فقط،
وسنذكر تمامه في الجمعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويكره التنفل عند الإقامة لكل صلاة فريضة، وعليه نص محمد في نعم
كل صلاة فريضة مفروضة على مهي،
نعم. ويكره التنفل عند الإقامة لكل صلاة فريضة، وعليه نص محمد في الأصل.
حتى لو قرأناها الإضافة كما في إسكار، صلاة فرض، صلاة فريضة في إسكار كمان،
إلا ركعتي
الفجر أو مضاف إليه يعني.
إلا ركعتي الفجر. وصرح شارح المنية بعدم الكراهة في غير الإقامة للجمعة أخذ من مفهوم تقييد قاضي خان والخلاصة بيوم الجمعة، وفيه تساهل لأن المفهوم لا يعارض المنطوق
طبعا.
فإذا قلنا
مع أن مفهوم مخالف حجة بس بكتب الفقهاء، أما في النصوص الشرعية ليس بحجة، هو أخذ به ليه؟ لأنه من مفاهيم الكتب، نعم.
فلذا قلنا تبعا لما في الأصل إذا أخذ في الإقامة كره التطوع إلا سنة الفجر، فإنه يأتي بها إذا كان يدرك الثانية أو التشهد على الخلاف الذي ستعلمه، لأن لكل من سنة الجماعة وسنة الفجر فضيلة عظيمة.
بس تنتبه، ما بيصلي السنة في الصف، يصليها في مكان بعيد ويدخل إلى الصف بعد إنهاء السنة.
فإذا أمكنه الجمع بينهما فعله، وإلا دخل مع الإمام، لأنه ورد الوعد في سنة الفجر دون الوعيد، وقد ورد الوعيد في ترك الجماعة، فكان إحراز الجماعة أهم، ولأن ثوابها أعظم، لأنها مكملة ذاتية، والسنة مكملة خارجية، والذاتية أقوى.
يعني صلاة الجماعة مكمل من داخل الصلاة، في نفس الصلاة هي ذاتي، أما النافلة تكمل الفريضة من خارجها، والمكمل الذاتي أولى. يا سلام.
وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى. ويكره التنفل قبل صلاة العيد ولو تنفل في المنزل، ويكره التنفل بعده أي العيد في المسجد أي مصلى العيد في اختيار الجمهور، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وقيدنا بكون التنفل بعده في مصلى العيد لأنه لا يكره أن يتنفل في المنزل، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. ويكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة ولو بسنة الظهر التي بعده على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما شيئا. ويكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة وجمع مزدلفة ولو بسنة المغرب على الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتطوع بينهما، متفق عليه.
لكن لو أتى بسنة المغرب بعد العشاء ما في إشكال، أما لو أتى بسنة الظهر بعد العصر يكره بعرفات يعني.
ويكره التنفل عند ضيق وقت المكتوبة لتفويته الفرض عن وقته. ويكره التنفل كالفرض حال مدافعة أحد الأخبثين، البول والغائط، وكذا الريح، وسيأتي تتمته إن شاء الله تعالى. ويكره التنفل كالفرض وقت حضور طعام تتوقه نفسه، وعند حضور كل ما يشغل البال عند استحضار عظمة الله والقيام بحق خدمته. قال وعند حضور كل ما يشغل البال عن استحضار عظمة الله والقيام بحق خدمته.
مو عند هين عن.
قال ويكره التنفل كالفرض وقت حضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدى. تنبيه: قدمنا كراهة تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل، وليس ذات الوقت مكروها، أي المكروه التأخير.
يعني لو في حال صلى في الليل نافلة أو قضاء أو ما شابه ذلك لا يكره، الوقت نفسه ما في كراهة، الكراهة بس في التأخير.
أي المكروه التأخير خشية غلبة النوم. وقد ظن بعض الجهال من أهل زماننا كراهة التنفل مثل كراهة التأخير للفرض، وقد علمت استحباب تأخير الوتر وليس إلا لطلب ختم التنفل آخر الليل به. وإذا أوتر أول الليل فالتهجد مطلوب أيضا فليتنبه له. ثم قال رحمه الله: باب الأذان.
الله يستر الخير، والحمد لله رب